بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب انتقال المنفرد إماما في النوافل. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت خلفه، وقام رجل فقام إلى جنبي، ثم جاء آخر حتى كنا رهطا. فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا. فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله، أفطنت بنا الليلة؟ قال: نعم، فلذلك أو فذلك الذي حملني على ما صنعت. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة فقال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: رواه البخاري. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته، فأصبحوا الثانية، فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية، فقام ناس يصلون بصلاته. رواه الإمام البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث الثلاثة، وقد ترجم لها بقول باب انتقال المنفرد إماما، لكنه قيده في النوافل، كأنه يقول: جواز أن ينتقل المنفرد، يعني الذي دخل في الصلاة يصلي لنفسه، يجوز له أن يتحول ويغير نيته إلى كونه إماما، لكن ذلك في صلاة النافلة، ذلك لأن الوقائع التي وردت والروايات التي نقلت إنما كانت في النوافل ولم تكن في الفرائض، ولهذا قصر المؤلف الحكم على النافلة، بمعنى أنه ليس للمنفرد أن يتحول ليكون إماما في الفريضة. يعني لو أن إنسانا دخل يصلي الظهر أو العصر ثم جاء من يأتم وراءه ويصلي معه فليس له ذلك. هكذا قيد المجد رحمه الله الحكم بالنافلة. وسيمر بنا في الشرح أن الحكم كما يصح في النافلة يصح في الفريضة، وأنه لا فرق بين النافلة والفريضة. ولذلك فإن من قصر الحكم على النافلة إنما وقف عند النصوص التي وقعت، لكن ثمة نصوص أخرى كما مر بنا من حديث الرجل الذي دخل يصلي منفردا وقد سبق، يعني لم يلحق الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ وقام رجل وصلى معه. فهو مشعر بأن الحكم يطرد في الفريضة وفي النافلة. وقد أشار الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن لا فرق، إلى أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة في هذا الأمر. ومن قصر الحكم على النافلة إنما راعى أن في النافلة من التجوز ما لا يكون في إيه؟ في الفريضة، ولذلك فرق بينهما وقال إن الحكم يعني مقصور على محله وعلى الأحاديث التي وردت في سببه، ولا ينبغي أن يتعدى بها إلى غيرها تفريقا بين الفريضة والنافلة. ساق المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث. الأول عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث سبق أن مر بنا واستدل به المصنف في أكثر من موضع، وهو أن أنسا ومعه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم صلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صلاها في الليل وكان يتنفل بها، ومناسبته ومطابقته للترجمة واضحة بينة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في رمضان، يعني من صلاة الليل. قال: فجئت فقمت خلفه. وهذا الحديث كما يشير الشوكاني رحمه الله إلى أن من العلماء من استنبط منه أن المأموم إذا كان واحدا له أن يقف خلف الإمام، ذلك لأن أنسا وقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهه أو يغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من وضعه، في حين أنه فعل مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما مر بنا حيث حوله من شماله إلى يمينه. قالوا: فهذا الحديث يدل على أن المأموم يقف خلف الإمام حتى وإن كان واحدا، لكن الذي مر بنا في حديث ابن عباس إنما يقوم عن يمين الإمام مساويا له. ويجمع بين الحديثين بأن أنسا يعني كان مترقبا وكان متطلعا، أو ربما وقف هو وجاء الآخر ووقف بجنبه قبل أن يدخل في الصلاة، ولذلك وقف خلف الإمام حيث كان عدد المأمومين أكثر من واحد. أما إذا كان عدد المأمومين واحد فهذا الذي يقف على يمين الإمام كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو أن أنسا فعل ذلك يعني دون أن يعرف الموقف المناسب للمأموم، ولذلك جاء الآخر ووقف معه قبل أن يقضي شيئا من صلاته، لأن الرجل إذا صلى في الصف وحده فقد جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاته لا تصح، لا تصح صلاة من يصلي وراء الإمام وحده في الصف. ويحمل حديث أنس على أنه بدأ وقبل أن ينتقل الإمام من القيام إلى الركوع جاء من وقف مع أنس وجاء من جلس مع أنس وجاء من أتم الصف مع أنس رضي الله تعالى عنه. قال فجئت فقمت خلفه وقام رجل فقام إلى جنبي. وهذا العطف يشعر بأنهما كانا يعني في وقتين متقاربين، خصوصا وأن العطف بالواو إنما يقتضي الاشتراك في الحكم ولا يلزم فيه الترتيب. قال ثم جاء آخر حتى كنا رهطا، يعني حتى اجتمع في الصف عدد ما بين 3 إلى 10 أو ما بين 3 إلى 9، لأن هذا معنى الرهط. الرهط كلمة تطلق يراد بها العدد ما بين 3 إلى 9 أو إلى 10. يقول ولا واحد لمفرده، يعني ما له مفرد، وإنما يجمع أيضا هو على أرهط وأراهيط، لكنه ليس له واحد من لفظه. قال حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا خلفه، يعني قد صففنا نصلي بصلاته، تجوز في صلاته. ومعنى تجوز أي خفف منها، ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام اعتاد أن يصلي صلاة طويلة خاصة بالليل، كما أشارت إلى ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما وصف الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقد أخبرنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يبتدئ فيقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، يعني في ركعة واحدة، وهذا مما يدل على تطويله الصلاة بالليل. ولذلك لما أحس بهم أشفق عليه الصلاة والسلام عليهم، ولهذا تجوز في صلاته وخفف. وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أحس بهم حول صلاته من منفرد إلى إيه؟ إلى جماعة. هذا ما أشار إليه بقوله فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته. فلما فرغ منها قال ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا، يعني من حيث طولها كأنه ما أراد أن يستمر في هذه الإمامة لأنها تقعده عن قصده وتشق على المأمومين، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر كما جاء في غير هذه من الروايات من أنه خشي أن يفرض عليهم قيام الليل فلا يستطيعونه. كان صلى الله عليه وسلم صلى ليلة في المسجد وقام الناس وراءه، ولعل حديث أنس يبين هذا القيام كيف بدأ، حيث بدأ هو وجاء معه آخر ثم التف ثم انضم إليهم آخر حتى كانوا رهطا. فلما كان اليوم الثاني اجتمع له عدد أكبر، فلما كان اليوم الثالث امتلأ المسجد، يعني يريدون أن يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينالون شرف تلك الصلاة معه وثواب تلك الصلاة معه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يخشى شيئا قد لا يتحقق أو لا يستطيع الناس الالتزام به، ولذلك لم يخرج إليهم. حتى إن بعضهم كما جاء في هذه الرواية أو في شرحها أنه طرق عليه الباب، وبعضهم أنه حصب الباب، يعني ضرب أو أرسل أو رمى الباب ببعض الحصى، والغرض من ذلك تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنهم قد اجتمعوا وأنهم يرغبون في أن يصلوا معه عليه الصلاة والسلام. فلما كان الصباح وصلى بالناس الصبح خرج إليهم وقال: أما أني يعني ما غفلت عن حالكم، أما أني عالم بما كنتم عليه يعني في الليل من الانتظار، وإنما خرجت خشيت أن أخرج إليكم وخشيت أن أقوم بكم فتفرض عليكم يعني صلاة الليل فلا تستطيعونها أو فلا يستطيع البعض القيام بها، فيكون ذلك سببا في لحوق الإثم والضرر بهم. ولهذا لم يخرج عليه الصلاة والسلام إليهم. ولهذا أيضا قطع هنا الإمامة والاستمرار في الصلاة ودخل بيته وأكمل صلاته في بيته يعني منفردا. ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا، يعني من حيث طولها ومن حيث التطويل في قراءتها وركوعها وسجودها، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما تجوز عن أن يصلي بهم تلك الصلاة التي صلاها في بيته، لأنه إمام والإمام مطلوب منه أن يخفف بالمأمومين. قال: فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله، أفطنت بنا الليلة، يعني أحسست بموقفنا وراءك وبصلاتنا بصلاتك، يعني هل أنت كنت على إدراك بأننا كنا نصلي وراءك؟ وهذا السؤال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له قد يكون فيه شيء من الغرابة. هم عندما صلوا وراءه جاءوا إليه بعد أن شرع في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ صلاته منفردا، وهؤلاء جاءوا رضوان الله عليهم والتحقوا به في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحس بهم تجوز. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ولذلك هو عالم بهؤلاء المأمومين، علم بهم، ولربما علم بهم من أول ما دخلوا معه في الصلاة، لكن لما ازداد عددهم ولما رأى من حالهم عدم إطاقتهم تطويل الصلاة تجوز في صلاته. وأصحابه رضوان الله عليهم ربما ما كانوا عالمين بأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه يعلم أنه يرى من وراءه كما يرى من خلفه، لذلك سألوه ذلك السؤال. وإلا فإنه قد أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بهذا، وطلب منهم أنهم إذا ما صلوا وراءه يعني أن يقنطوا في صلاتهم، وأخبر بأنه يرى من ورائه أو من وراءه كما يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ولذلك سؤالهم كان يعني ربما قبل أن يعرفوا هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام. قالوا: فقلنا يا رسول الله، أفطنت بنا الليلة؟ قال: نعم، فذلك الذي حملني على ما صنعت، أي من تجويزي الصلاة ودخولي البيت وإكمالي صلاتي في البيت منفردا. ولم يبين في هذا الحديث العلة التي من أجلها فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل، لكنه جاء في روايات أخرى أن السبب في ذلك خوفه عليه الصلاة والسلام من أن تفرض الصلاة عليهم. والحديث قال رواه أحمد ومسلم فهو صحيح. وأما الحديث الثاني فهو حديث زيد بن ثابت يرويه عنه بسر بن سعيد قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، وفي بعض الروايات تحجر في المسجد، يعني اتخذ مكان أعد له في المسجد طوق بالحصير، كان كهيئة الغرفة، يعني فصل عن الناس في آخر المسجد أو في حصباء المسجد. وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم به بالليل حتى يعني ينفرد بالصلاة ولا ينشغل بالناس في المسجد. هذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وقوله اتخذ حجرة. قال يعني زيد بن ثابت حسبت أنه، أو القائل هنا إنما هو بسر بن سعيد يقول حسبت أنه قال، أي حسبت أن زيد بن ثابت قال مبينا النوع أو نوع المادة التي اتخذت منها الحجرة، قال حسبت أنه قال من حصير. والحصير هو سعف النخل إذا نظم وعود وأعد على هيئة الفراش، أو يتخذ منه الأبسطة ويجعل منها الحجر، يعني تضم إلى بعضها بحيث تكون بمثابة الحجرة. قال في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى الناس فصلى بصلاته ناس من أصحابه، يعني جاءوا وصلوا وراءه. ومحل الشاهد من هذا الحديث أنهم ائتموا به عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد أراد منهم ذلك، لكن هذه الجماعة قد انعقدت حيث إن هذا الإمام يعني غير نيته من الانفراد إلى الإمامة. قال فلما صلى فلما علم بهم، يعني فلما علم بتجمعهم وصلاتهم وراءه جعل يقعد. وقوله يقعد يعني يقعد في بيته، أي فلا يخرج إليه. ويحتمل أنه جعل يقعد يعني يصلي في حجرته قاعدا حتى لا يمكنهم من متابعته. قال فخرج إليهم، والمعنى الأول هو أظهر. قال فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيته من صنيعكم، يعني ما غاب عني أنكم تجمعتم لكي تصلوا ورائي، وإنما تعمدت ألا أخرج إليكم. والسر في هذا التعمد هو أنه خشي أن تفرض عليهم. قال قد عرفت الذي رأيته من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أفضل صلاة النافلة، صلاة النافلة، أن أفضل أنواع صلاة النافلة صلاة البيت، وذلك لأن الإنسان إذا صلى في بيته كان أبعد عن الرياء وأبعد عن السمعة، ولهذا كانت أفضل من الصلاة في المسجد. وإن كان المسجد من المساجد التي يتضاعف فيها الثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وهو في مسجده هذا، ومسجده من المساجد التي تضاعف فيها الصلوات، ومع ذلك فنبههم إلى أن صلاتهم في بيوتهم بالنسبة للنوافل أفضل من صلاتهم في المسجد. واستثنى من هذا الحكم المكتوبة، يعني الصلاة المفروضة التي هي صلاة وهذا الحكم يقول يشمل الرواتب، الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الرواتب في المسجد، وإنما كان يصليها في بيته. قال: أيها الناس فقال صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقوله هنا صلاة المرء، يقول الشارح إن المراد بالمرء هنا الرجل دون المرأة، ذلك لأن المرأة صلاتها في بيتها حتى المكتوبة أفضل من صلاتها في المسجد. وحكم المرأة في هذا الأمر يختلف عن حكم الرجل، ولذلك فسر لفظ المرء بأنه الرجل. قال: الحديث رواه الإمام البخاري. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وعرفنا محل الشاهد فيه يعني في حديث زيد، أن الناس أتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى بهم فغير نيته من الانفراد إلى الجماعة. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرته. وقوله في حجرته هنا الضمير يعود إلى حجرته صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون بيته الذي يسكن فيه، ويحتمل أن تكون هي الحجرة التي حجرت له صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، حيث إن عائشة رضي الله عنها هي التي حجرتها وأمرت بذلك، فنسبت الحجرة إليه صلى الله عليه وسلم. قال: يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، وهذا يبعد أن يكون بيته الذي يسكن فيه. قال: فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا، أي إننا صلينا البارحة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعدوها مفخرة ومنقبة، ورجوا من الله ثوابها، ذلك لأن صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من صلواتهم مع أنفسهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية، أي فاجتمع الناس أيضا، فقام ناس يصلون بصلاته. وهذا الحديث اقتصر على هذا الجزء، لأن الغرض من ذكره إنما هو مناسبته للترجمة، وهي جواز الاهتمام بالمنفرد بحيث يتحول من منفرد إلى إلى إمام، وهو محل الشاهد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث، والأحاديث كما رأينا كلها صحيحة، ولذلك الشوكاني لم يعقبها من يتعقبها من حيث الكلام فيها، وإنما خاض في بيان المعاني التي اشتملت عليها. قوله: فقمت خلفه، يقول فيه جواز قيام الرجل الواحد خلف الإمام. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام ابن عباس عن يمينه. قال: وسيأتي في أبواب موقف الإمام والمأموم ما يدل على خلاف ذلك. قوله: كنا رهطا، قال في القاموس: الرهط قوم الرجل وقبيلته. ولذلك جاء في الحديث الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن زويت له الدنيا وزويت له الأرض، ورأى أن الدنيا قد انتهت وأن القيامة قد قامت، يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة من قومه، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إلى آخر الحديث. ومحل الشاهد قوله: الرهط قال قوم الرجل وقبيلته، ومن كان ومن ثلاثة أو سبعة إلى عشرة. يعني العدد من 3 إلى 7 أو من 3 إلى 10 أو من 7 إلى 10 يسموا إيه؟ رهطاء. أو ما دون 10 وما فيه من امرأة، يعني أيضا حتى يسموا رهطا لابد أن يكونوا كلهم إيه؟ رجالا. قال ولا واحد له من لفظه، كأنه اسم جمع. قال الجمع أرهط وأرهاط وأراهيط. قوله فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته. يقول الإمام الشوكاني لعله فعل ذلك مخافة أن يكتب عليهم كما في سائر الأحاديث. وليس في تجوزه صلى الله عليه وسلم ودخوله منزله ما يدل على عدم جواز ما فعلوه، إذ لو كان ذلك لنبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولبينه، لأنه كما يقول علماء الأصول لا يجوز عليه السكوت عن البيان وقت الإيه؟ وقت الحاجة. قال لأنه لو كان غير جائز لما قررهم على ذلك بعد علمه به وإعلامهم له. قوله اتخذ حجرا، قال أكثر الروايات بالراء وللكشميهني بالزاي. رواية اتخذ حجرا هذه رواية زيد بن ثابت ولا لا؟ وقد أخرجها البخاري. يقول أكثر روايات البخاري حجرة، والكشميهني أحد رواة كتاب البخاري انفرد بلفظة وهي حجزة، والمعنى صحيح، لأن الحصير الذي يوضع في المسجد إنما يحجز محلا خاصا، ولذلك هو حجزة وليس إيه؟ وليس حجرة. لكن الأرجح كما جاء في أكثر الروايات. قال وللكشميهني بالزاي. قوله جعل يقعد أي يصلي من قعود، هكذا فسره، قال لئلا يراه الناس فيأتموا به. والظاهر والله أعلم أن قوله فجعل يقعد أي في بيته ولا يخرج ويصلي في بيته، وأكبر قرينة تدل على هذا المعنى قوله فخرج إليهم، إذ لو كان في المسجد ويصلي من قعود لأمكنه أن يكلمهم وهو على تلك الحال ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى الخروج إليهم. قال فجعل يقعد أي يصلي من قعود لئلا يراه الناس فيأتموا به. وهذا أيضا يعني غير مناسب، لأنهم يمكنهم أن يأتموا به وهو يصلي قاعدا، خصوصا إذا كان جدار الحجرة كما قال قصير وأنهم يطلعون على ما في داخل الحجرة. قوله من صنيعكم، قال بفتح الصاد وإثبات الياء صنيع، وللأكثر بضم الصاد وسكون النون، يعني من صنعكم. يعني جاءت بعض الروايات أما أني إيه؟ إيش الحديث؟ قال قد عرفت الذي رأيت من صنعكم أو من صنيعكم، روايتين. قال وليس المراد صلاتهم فقط، بل كونهم رفعوا أصواتهم وصاحوا به ليخرج إليهم، وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نام، كما ذكر ذلك البخاري في الاعتصام من صحيحه، أي كما ذكر في حديث أورده في كتاب الاعتصام من الجامع الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم في اليوم الثاني، وهذا مما يدل على أن قوله فجلس أو فقعد يعني في البيت وليس في إيش؟ في الحجرة التي احتجز في المسجد، لأنه لو كان محتجزا في المسجد أو محتجرا في المسجد لرأوه، ولا ضرورة لأن يطرقوا عليه بابا أو يحصبوا عليه الباب. واضح؟ قال وزاد فيه حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، ولذلك لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. قوله فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، قال المراد بالصلاة الجنس المشتمل لكل صلاة. نعم، قال المراد بالصلاة الجنس الشامل لكل صلاة، فلا يخرج عن ذلك إلا المكتوبة لاستثنائها، يعني كل صلاة أداؤها في البيت أفضل. قال إلا المكتوبة وما لا يمكن أن يقع إلا في المسجد. فمثلا تحية المسجد لا يمكن لأحد أن يصليها في البيت، ها؟ لأنها إيش؟ متعلقة بالمسجد، ولذلك فعلها في المسجد أفضل من فعلها إيه؟ في البيت. أنت ما تكون معانا، فين بتسرح أنت طول ال... أين كنت في من أول الدرس؟ كنت هنا؟ طب ما نحن تكلمنا عن هذه الحجرة. أيوة، ما قلنا أنها حصير نوضع في المسجد. أيوة،
ولكن هو هل هو يعني هو جالس أو يصلي قاعد؟
وقلنا أن معنى فقعد يعني قعد في بيته، وقد خالفنا الإمام الشوكاني حيث قال إنه قعد يصلي جالس، قلنا هذا لا يتناسب مع ما جاء في باقي الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام خرج إليهم بعد ذلك، والخروج يقتضي أنه قعد في بيته. واضح؟ طيب خليك معانا بس لا تغيب. قال قال نعم فلا يخرج من ذلك إلا فلا يخرج عن ذلك إلا المكتوبة لاستثنائها، وما يتعلق بالمسجد كتحية المسجد وكذلك صلاة العيد، ها، وصلاة الاستسقاء فإن هذه لا يمكن أن تكون، وصلاة الكسوف لا يمكن أن تكون إيه؟ في البيت، بل أداؤها في المسجد أو أداؤها في المصليات أو لا. قال وهل يدخل في ذلك ما وجب لعارض كالمنذورة، يعني إذا نذر الإنسان أن يصلي لله، فهل الأفضل أن يصليها في البيت ولا يصليها في المسجد؟ الجواب إذا نذر وحدد المكان، كأن ينذر إنسان ويقول عليه نذر أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا ملزم بأن يفي بالنذر ويصلي في المسجد. لكن إذا نذر أن يصلي صلاة مطلقة لم يحدد مكانها، فلا شك إن أداءها في البيت أفضل من أدائها في المسجد. نعم. ما فهمت.
في حديث ورد الشيخ أن رجل نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي في المسجد هذا، فإنه يكفي.
إيه، لأن أولا ربما كان يعني خروجه إلى المسجد الأقصى غير متمكن منه، والأمر الثاني إن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد الإيه، والفقهاء يقولون إن من نذر أن يصلي في مكان ووجد مكانا أفضل يقضي الصلاة في المكان الأفضل، فمن نذر أن يصلي في هذا المسجد ولم يتمكن وصلى في المسجد الحرام يجزئه، لأن المسجد الحرام أفضل من الإيه؟ من هذا المسجد. ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أعاده الله على للمسلمين فلم يتمكن وصلى في هذا المسجد يجزئه، لأن هذا أفضل. لكن الأصل أن من نذر أن يؤدي عبادة في مكان عليه أن يؤديه إذا أمكن، إلا إذا كان ذلك المكان ليس محلا للعبادة أو كان محلا لعبادة غير الله. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا بإيه؟ ببوانة، فقال له صلى الله عليه وسلم سائل: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: إذن وفي بنذرك. ها؟ وكذلك ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فيحمل قوله للرجل صلي هنا يعني في هذا المسجد، لأن الرجل قد لا يتمكن من الذهاب إلى بيت المقدس، أو أن في ذلك مشقة، وأن أداءه وتوفيته نذره في هذا المسجد أفضل من بيت المقدس. قال: وهل يدخل في ذلك ما وجب لعارض كالمنذورة؟ يقول: فيه خلاف، يعني منهم من قال المنذورة في المسجد أفضل، ومنهم من قال في البيت. وقد عرفنا نحن إذا نذرها مطلقة فهي في البيت أفضل، وإذا نذرها مقيدة في المسجد فهي في المسجد أفضل على حسب ما نذر. قال: والمراد بالمرء جنس الرجل، فلا يدخل في ذلك. والمراد بالمرء جنس الرجال، فلا يدخل في ذلك النساء، لما تقدم من أن صلاتهن في بيوتهن المكتوبة وغيرها أفضل، أو المكتوبة وغيرها أفضل من صلاتهن في المساجد. قال النووي: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أبعد من الرياء وأخفى، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة. وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته غير، وعلى ذلك يمكن أن يخرج بقوله في بيته غيره ولو أمن فيه من الرياء. إيش يقصد بالعبارة هذه؟ لأنه قال: فإن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. هنا يقول: لو أن إنسان صلى في بيت غيره، هل صلاته في بيت غيره أفضل من المسجد، ولا صلاته في المسجد أفضل؟ إحنا انتهينا من بيته، لكن في بيت غيره. يقول: إذا كان صلاته في بيت غيره آمنوا من الرياء وأهدأوا وأضمنوا من أن يقع الإنسان في الرياء وفي السمعة، فذلك لا بأس به. لكن إذا كان يريد أن يصلي في بيت غيره وسيقع في الرياء، حيث إن الغير يطلع وربما حسن الصلاة من أجلهم ونحو ذلك، فصلاته في المسجد إيش؟ أفضل. وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته غيره ولو أمن فيه من الرياء، لقوله إلا قوله إلا المكتوبة. قال: المراد بها الصلوات الخمس. قيل: ويدخل في ذلك ما وجب بعارض كالمنذورة. قوله في حجرته ظاهره أن المراد حجرة بيته، ويدل عليه ذكر جدار الحجرة، لكن هذه ليست قرينة، لأن أيضا التحجير بالحصير يمكن أن يسمى جدارا. قال: وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عند أبي نعيم بلفظي كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم. لكن نحن قلنا إن هذا مستبعد لما جاء من قولهم إن جدار الحجرة قصير، وهذا يعني بعيد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسكن في جدار في حجرة جدارها قصيرة يمكن أن يطلع عليه فيها الناس. إيش؟ نعم، هو المراد بها الحجرة التي في المسجد. قال: ويحتمل أن تكون الحجرة التي احتجرها في المسجد بالحصير كما في بعض الروايات، وكما تقدم في حديث زيد بن ثابت، وهذا هو الظاهر. قال: ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين، يعني كل من أبي داود روى في سننه، ومحمد بن نصر وقد ألف كتابا اسمه قيام الليل. ولمحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها. قال في الفتح: فإما أن يحمل على التعدد، يعني أن النبي مر صلى في البيت الذي حجر له في المسجد، أو أنه كان يصلي في بيته، فإما أن يحمل على التعدد أو على المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها، لأنها يعني هي التي إيش فعلتها وأمرت بذلك. والأحاديث المذكورة تدل على ما بوب له المصنف رحمه الله من جواز انتقال المنفرد إماما في النوافل وكذلك في غيرها، وهذا ما رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله، يعني أن المسألة لا تقتصر على النافلة بل تتعداها إلى الفريضة. فكما أنه يجوز للمنفرد أن ينتقل إلى إمام في النافلة، يجوز له أن ينتقل إلى إمام في في الفريضة. هذا معنى قوله وكذلك في غيرها، قال: لعدم الفارق. وقد قدمنا الخلاف في ذلك في باب انعقاد الجماعة باثنين، وقد استدل البخاري في صحيحه بحديث عائشة المذكور على جواز أن يكون بين الإمام وبين المؤتمين، على جواز أن يكون بين الإمام وبين القوم المؤتمين به حائطا أو أو سترة، حيث إن النبي كان يصلي في الحجرة وكان الناس يصلون من ورائه. ثم قال رحمه الله: ها؟ ايه؟ وقلنا إذا كان بيت غيره مأمون بأن لا يكون فيه أحد إلا هم الاثنين، مثلا هو وصاحب البيت وصليا معا وأمنا من الرياء، فهذا أفضل، أفضل من المسجد لورود النص. لكن إذا كان في البيت في بيت غيره ولم يأمن الرياء فالمسجد أفضل. نعم.
ولو
العبارة ايش تقول؟ قال: وعلى هذا يمكن ان يخرج بقوله في بيته غيره، يعني ان نخرج بيت غيره ولو امن فيه من الرياء، لان الحديث قال في بيته، والأصل أن الإنسان إنما يصلي النوافل في في بيته، لكن لو صلاها في بيت غيره هل صلاته في بيت غيره أفضل ولا في المسجد أفضل؟ العلة ما هي؟ إذا قلنا العلة لمجرد كونه بيته، أو العلة لأمنه من الإيه؟ من الرياء. طبعا هنا الشارح ذكر لنا أول علة، قال للأمن من الرياء. العلة الثانية قال للتبرك ليتبرك البيت بذلك. العلة الثالثة قال لنزول الرحمة، وهذا متحقق في بيته وفي بيت غيره. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا فرق بين أن يصلي في بيته أو في بيت غيره، ما دام الهدف من ذلك الأمن من الرياء فيكون تكون صلاته في البيت أفضل، واضح، من صلاته في المسجد.
ها؟ ولو أمن فيه من الرياء كان ضمير عود للمسجد، ولو أمن في المسجد الرياء
فبيت غيره أفضل. هاي هذا فهم جديد سمعته. يقول الضمير في قوله ولو أمن فيه يعني في المسجد، وهذا تخريج جيد، يعني صلاته في بيت غيره أفضل ولو أمن من في المسجد من الرياء. لا، نحن الآن ما نأخذ عبارة الشارح ونقول المسجد راح من زمان. لأنه إيش العبارة؟ خذ لفظ الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة. قوله صلوا في بيوتكم، طبعا نحن نقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، يعني كل يصلي في بيته. ما العلة؟ قال إن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة. بدأنا نفتش عن العلة والحكمة، وجدنا أن الحكمة هي الأمن من الرياء، وحصول البركة في البيت، ونزول الرحمة بسبب ذكر الله في البيت، ولا لا؟ هذا القول يتحقق في بيت الرجل وفي بيت غيره ولا ما يتحقق؟ لا نستطيع أن نقول هو مقصور في بيته، وإلا كانت كما يقولون فظاهرية محضة. ها؟ وإنما ما يتحقق في بيته يتحقق في بيت غيره إذا أمن، إذا توفرت وجدت العلة، وهي الأمن من الرياء. فإذا أمن من الرياء صلى في بيته أو في بيت غيره، لأن الحكم فيهما واحد. خصوصا يعني إذا وضعنا في الحسبان إن الله سبحانه وتعالى أذن لنا أن ندخل بيوتنا وبيوت غيرنا مما جاءت به النصوص، واضح ولا لسه ما اتضحت المسألة؟ قال باب انتقال المنفرد إماما، انتهينا أظن من هذا. باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه. هذه القضية الإمام الشوكاني رحمه الله ومن قبله المجد بن تيمية رحمه الله عقد لها بابا، ومن العلماء أو كثير من العلماء يروا أن هذه المسألة من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وأما غيره فلا. يعني إذا كان هناك إمام راتب وتوقع الإمام أنه سيغيب عن الصلاة وكلف غيره بأن يصلي بالناس، فإذا شرع الوكيل والمستخلف شرع في الصلاة وجاء الإمام، فليس له سلب هذه الإمامة من مين؟ من المستخلف، بل عليه أن يصلي مع القوم مأموما. وإنما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك من خصائصه، لا سيما وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سئل لماذا استأخرت وقد أذن لك النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي قال له لماذا استأخرت، قال ما ينبغي لقوم، ما ينبغي لأبي قحافة، لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يشعر بأن المسألة من الخصائص. لكن المجد بن تيمية عقد لذلك بابا، وظاهر هذا الصنيع أن الحكم عام يشمل كل إمام راتب. يقول رحمه الله: وعن سهل بن سعد يعني الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. الحديث متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم، وقال: يا بلال، إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة، ثم أمر أبا بكر فتقدم وذكر الحديث. هذا الحديث يحكي لنا قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة وذهب إلى قباء، وكانت هي منازل بني عمرو بن عوف، وكان قد حدث بينهم شيء من الخصومة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم، ولذلك خرج في هذا ذلك الوقت. ولما توقع أنه قد يتأخر عن وقت الصلاة وحتى لا يؤخر الناس الصلاة، طلب من بلال وهو المؤذن أن يؤذن وأن يأمر أبا بكر فليصلي بالناس. ولربما أشعر بلال أبا بكر رضي الله عنه بذلك، وجاء في بعض الروايات أنه لما حان وقت العصر سأل بلال أبا بكر رضي الله عنه، يعني: أقيم الصلاة أم ننتظر؟ فقال له: أقم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رخص لهم، ولأن إدراك أو أداء الصلاة في أول وقتها فيه من الفضل ما ليس في تأخير الصلاة، وإن كان تأخير الصلاة وأداؤها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضيلة عن أدائها مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفضل العام وهو أداؤها في أول الوقت هذا الذي جعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه يأذن لبلال أن يقيم الصلاة. هذا الحديث بلال رضي الله تعالى عنه لما أذن للعصر وأقام الصلاة وطلب من أبي بكر أن يتقدم فتقدم، ولما شرع أبو بكر في الصلاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركهم وهم في أول الصلاة، ولهذا لما تقدم صلى الله عليه وآله وسلم ليكون قريبا من أبي بكر وأحس الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حدث منهم أن نبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه على قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيث إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى إماما لأنه كان مستخلفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في إخبار بلال رضي الله تعالى عنه، وأن أبا بكر رضي الله عنه إنما رجع ولم يتقدم لأنه ما، والله سبحانه وتعالى أعلم، ونكمل بإذن الله فيما بعد.